بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ بالبدء أقول لكم أيها الإخوة الحضور، يعلم الله أني أحبكم في الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نيتي ونواياكم ويصلح ذريتي وذراريكم، وأن يحفظني وإياكم من الرياء والسمعة، وأن يجعلني وإياكم ممن يخلصون العمل، وأسأله سبحانه أن لا يجعل للشيطان علينا مدخلا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما بعد، فإن هذه الكلمات التي سوف ألقيها عليكم هي كلمات من أخ يحبكم، فاخرج من قلبه قبل أن تمر على لسانه ليخاطب بها قلوبكم، لأنه يحبكم ويعزكم ويجنكم. كيف جمعت هذه الكلمات؟ جمعتها من كتب السلف الصالح، جمعتها من الأبحاث الطبية التي اطلعت عليها لهذه المحاضرة، وهي أكثر من 40 بحثا طبيا في مجال القلب والجراحة، وجمعتها ما مر علي من تجارب وقصص واقعية لا شرطها بنفسي، ولا أقول قال، ولكني أقول قلت ورأيت. أما بعد، قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقلب من هذه الأعضاء كالملك المتصرف بالجنون، الذين يأتمرون بأمره ويستعملهم فيما يشاء تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيف. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وكما أن القلب لأعضاء الجسم هو الملك المتصرف فيها، إذا صلح معنويا صلحت باقي أعضاء الجسم وجوارحه، كذلك القلب في أمور البدن. فإذا مرض القلب عضويا وأصيب بأحد أمراض القلب التي تؤثر على وظيفته، فإن باقي أعضاء الجسم الأخرى غير القلب تتأثر، كالرئة تمتلئ بالماء وتتأثر وظيفتها، وتتضخم الكبد وتتأثر وظيفتها، وكذلك الكلى فقد تتوقف ويضطرب الهرم وتقل الهمة وتزيد الغمة، وتتورم الأطراف وينفتح البطن ويجهد المخ. إذن هو تأثير القلب، إذن إنه فعلا ملك الأعضاء المسيطر على صحتها، إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت. بعد هذه الكلمات أريد أن أفسر لكم معنى عنوان كلمة هذا: أمراض القلوب. فأنواع الأمراض مرضان: مرض الأبدان ومرض القلوب. أما مرض القلوب فهو أيضا نوعان: مرض شبهة وشك، قال تعالى: ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومرض شهوة وغي، قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما مرض الأبدان قد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذكر ابن القيم، وهذا كلام ابن القيم منذ 800 سنة، فتح الله عليه بقواعد في الطب ما زال معمولا بها إلى وقتنا الحاضر، استخلصها من كتاب الله، وما زالت هي قواعد الطب وستبقى هي القواعد الأساسية للطب. ابن القيم قال: إن لطب الأبدان قواعد ثلاثة، هي حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. أما حفظ الصحة، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمولى أراد حفظ صحة عباده بأن أجاز لهم الفطرة في السفر. أما الحمية عن المؤذي فقد قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والحمية يا إخوان حمية عامة. وإني أستغرب كما تستغربون أن يأتي بعض الأشخاص ويحمي نفسه عن بعض ما أحل الله له، كمن يصاب بالسمنة فيحمي نفسه عن بعض الأكل ويتورع أن يأكل ويقف ويحرم نفسه، وإن كان هذا شيء طيب إلا أنك تجد من يفعل هذا ويحمي نفسه عن الحلال ولكن لا يحمي نفسه عن الحرام من دخان وخمر وغيره من المحرمات. وهذا تناقض عجيب، كيف تحمي نفسك عن الحلال وإن كان في حالك مضر لأنك سمتك عالية، ولكنك تجد بعض الأشخاص يعمل حمية لنفسه عن الأكل لينقص وزنه ولكنه يدخن. تضارب عجيب، يحرمون الحلال على أنفسهم طمعا في حفظ الصحة ولكنهم لا يتورعون عن الحرام وهو الدخان وغيره. فهذه الحمية العامة يجب أن تحتمي الأمة كلها عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من خمر ومخدرات ودخان وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وحمية خاصة كأصحاب السكر عن السكر، وأصحاب الدهون عن الدهون، وأصحاب داء الملوك عن بعض الأغذية واللحوم. والجزء الثاني من أو الاسم الثاني لمحاضرتي وهو القلوب. فبعد أن انهينا الأمراض أقول لكم ما هي أنواع القلوب. لما كان القلب يوصف بالحياة وردها انقسم بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام: قلب صحيح وقلب مريض وقلب ميت. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد ألا يجعل قلبي وقلوبكم وقلوب آبائي وآباءكم وأبنائي وأبنائكم من الذين يحملون قلوب مريضة أو ميتة. إذن ما هو القلب الصحيح؟ القلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، لا ينجو إلا من أتى الله بهذا القلب السليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هي علاماته؟ إن من الذي من علاماته هو إخلاص العمل لله والعمل بالشهادتين، فهذا أمر مسلم. والذي لم يخلص العمل لله ولم يعمل بحق الشهادتين فكل أمره مردود. ثانيها المحافظة على الصلاة. أصيب شاب في 17 من عمره بطلق ناري عن طريق الخطأ، أخذته أمه وأباه إلى المستشفى مسرعين. نظر الشاب إلى أمه وهي حزينة، قال: يا أمي لا تحزني، فإني والله متوفى، وإني والله على خير، وإني والله لا أشم ريحة الجنة. وصل إلى الإسعاف، كنت في العمليات ذكره أحد الزملاء عندما قرب منه، قال له: يا دكتور قس، فإني والله متوفى، وإني والله على خير، وإني والله أشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي ليودعهما. جاءه أمه وأباه، قبلهما ودعهما ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم مات. أسأل المولى الكريم الرحمن الرحيم المنان الكريم أن يجمعني وإياكم به والفردوس الأعلى ووالدي ووالديكم وأبنائي وأبنائكم. في صلاة المغرب قابلت الأخ ضياء، لم يكن يعرف أنني عرفت بالقصة، فحكاها لي وزاد عليها: أنا والله من فك أصابع يده بعد الشهادة، وأنا والله من مسح العرق من على جبينه، وإن فيه طراوة لم أعهدها في متوفى، وفيه حرارة لم أظنه متوفى، وفيه سماحة في وجهه ونور لم أعهدها في أحد. شاب 17 عاما عمره، سئل أباه على أي شيء ابنك هذا؟ قال ابني هذا منذ بلغ فهو متعهدنا لصلاة الفجر، ومنذ بلغ وهو صاحب قيام الليل، ومنذ بلغ وهو في الصلاة في الروضة، ومنذ بلغ وهو محافظ على تحفيظ القرآن، وهو من الأوائل في الصف الثاني ثانوي علمي. أخواني، هذه القصة لا تحتاج لشرح، إنما تحتاج لهمة وغبطة وغيرة فقط لنغار من هذا الشاب. نحن من تعدينا السنوات تلو السنوات وحالنا في الصلاة الله يعلم بها. وهنا أقول أسأل نفسي وأسأل من تفوته صلاة الفجر أو من يضع الساعة على الدوام أو على المدرسة لأولاده، جهز سؤالك للعزيز الرحمن المنان الكريم إذا سألك على الصراط لماذا لم تضع ساعتك على صلاة الفجر لتصحى لتصلي، سوف لن يكون لديك جواب، سوف تتهته وتؤمن ولكن تهتز الجواب. وإذا أنت تعلم أن ليس لديك جواب فاتق الله وصل الفجر في جماعة. أخواني، لا يكفي أن نصلي الفروض، ولكن لا بد أن نحافظ على النوافل. الساعة 6:45 صباحا اتصل بي الإسعاف وقال إن هناك مريضة أصيبت بجلطة، نريدك أن تأتي لتراها. جئت، وعندما وصلت إلى باب الإسعاف توقف قلبها، بدأت أدلك، وما أن بدأت دقيقة أو دقيقتين إلى بها سطحة تنظر إلى السماء كأنها تخاطب أحدا، ثم ترفع يدها وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأقف ثم تقف فأبدأ بالتدريب وتقول وأدلك لمدة دقيقتين أو ثلاث وتعيد الكرة، تنظر إلى السماء وتقول ترفع يدها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تقف وأبدأ بالتدليك، وفي المرة الثالثة رأيت العجب، رأيت قدرة المولى سبحانه وتعالى. كررتها في الثالثة ولكني وهي رافعة يدها ولسانها ينطق الشهادة أنظر إلى جهاز القلب الموصول بقلبها وأجد قلبها لا يعمل ولسانها أنطقه العزيز المنان الكريم التواب الرحيم ليكون حجة علي ومن غيري. أنطقها بالشهادة لأنها عرفت ربها فحفظها ربها. ذهبت إلى زوجها معزية، وبعد أن عزيته ذكرت له ما رأيت منها، قلت على أي شيء من زوجتك هذا؟ قال يا دكتور أنا لا أستغرب، فمنذ أن تزوجتها منذ 35 عاما لم تترك قيام الليل إلا بعذر شرعي. من منا يا أخوان يقوم الليل؟ قليل ما هم، قليل ما هم، قليل ما هم. أخواني، من يريد أن يكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أصبحنا لا نستحي ينزل العزيز المنان الكريم التواب الرحمن الرحيم إلى السماء الدنيا ونحن نيام. رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ونحن كأننا ضمننا الجنة، كأننا ضمننا كل شيء، لا نقوم وإن قمنا للفجر كنا كسالى. أمر عجيب. سوف تقولون ما الذي أدخل الصلاة في أمراض القلوب يا أبا محمد؟ أقول لكم إنها أصل أمراض القلوب، أليست هي من أهم أنواع الذكر؟ والله سبحانه وتعالى يقول أنا بذكر الله تطمئن القلوب. إنك إذا صليت صلاة كما أمر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله وقمت من الليل قليلا اطمأن قلبك وصلحت نفسك واطمأنت سريرتك، فابتعدت عن ابن جبير وربعه، ابتعدت عن القلق والخفقان ومشاكل العصر. لا تستغربون يا أخوان، فإني قد عالجت ناسا من القلق ومن الخفقان بقيام الليل. بقيام الليل شفيوا وانقلوها عني، بقيام الليل شفيوا وانقلوها عني. إنما أراه في العيادة للأسف 7 من 10 ليس بهم أمراض عضوية، مشكلتهم أنهم اتصالهم بالمولى العزيز المنان الرحيم قد قل وتفاقمت عليهم الأمور. جاءت لي امرأة وكثير ما هن، ولكن قصة واحدة لأن الوقت ضيق. هذه المرأة جاءت لي بعد أن كلمني زوجها في المسجد وقال: يا أبا محمد، زوجتي لديها خفقان ولديها ضيق الصدر ولديها. قلت له، قال: أريدك أن تراها في العيادة. قلت له: أنا الآن صلاة العشاء، أهي في البيت؟ قال: نعم. قلت: لنذهب لبيتكم، علاجها في بيتكم. ذهبت إلى بيته، جلست معها. تتعجبون يا أخوان، هذا مثال ولكنه كثير. عندما ذهبت إليها عندها موعد مع 5 أطباء، طبيب الروماتيزم وطبيب المعدة وطبيب القلب وطبيب الصدر وطبيب الأعصاب، 5. جلست معها 35 دقيقة وأعطيتها وصفة ربانية المولى سبحانه وتعالى وصفها وقال: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعد أن برهنت لها أن ليس بها شيء وأننا ممكن أن نفحصها، ولكن عليها أن تداوم على قيام الليل 2 أسبوع، وإن احتاجت جاءتنا. وأعطيتها موعدا بعد 2 أسبوع فلم تأتيني لا هي ولا زوجها. وبعد 4 أسابيع قابلني زوجها صلى معي العشاء مبتسما وقال: جزاك الله خيرا أبا محمد، فقد شفيت زوجك في قيام الليل. إخواني، والله إنا بلهاء، والله إنا مفرطون، والله إنا إلا ما رحم ربي أغبياء، لأننا لدينا كنون. والقصص كثيرة أخرى لم تعمل بالوصفة. زارتني، كلمتني زوجتي عليها فزارتني في العيادة، ذكرت لها أن ليس بها شيء، بعد الفحوصات ليس بها شيء، ذكرت لها الوصفة فلم تصل. ذهبت يا أخوان لا يقل عن 10 أطباء ما يأخذ منها، ولم تشفى إلى وقتها الحالي. الآن لها 2 سنين. من خلقك؟ الله. من يعالجك؟ من يشفيك؟ الله. الله قالها: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن قلتم: لماذا الصلاة يا أبا محمد؟ قلت لكم: ألا تقرؤون في كتابه جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن يصلي الصلاة في وقتها ويقوم الليل ينهاه ربي عن كل فحشاء ومنكر من دخان وخمر ومخدرات ومشاكل وقلق وغيبة ونميمة، وكلها مسببات رئيسية لأمراض القلوب العضوية. إخواني، ألا ترون أن تارك الصلاة أو المفرط فيها يكون كالذباب أكرمكم الله، يقع على المعاصي كما يقع الذباب على القذرات؟ لا ينهاه شيء، لأن ليس له صلاة تنهاه، وهو يشرب الخمر، يتعاطى التدخين، يعاكس، يقلق، يزني، به أمراض، به مشاكل لا يعلم بها إلا ربه، فهو كالذباب على القذرات أو كالإسفنجة يمتص كل خبيث وكل شيء. ومن أمثال القلب الصحيح، أمثلة القلب الصحيح هو التنازل في ماذا؟ في الآخرة. للأسف يا أخوان، أصبحنا نحن نتنافس في أعمال الدنيا، أن نتنافس على أقل جناح بعوضة كما قال الله سبحانه وتعالى، وتركنا أعمال الآخرة. كم منكم يا أخوان إذا رأى جارة أو أخوه أخذ مصحفا بعد صلاة العصر سأل نفسه: ألا أرجو ما يرجو في ماذا لا أقرأ مثله؟ وجلس وقرأ. كم منا يا أخوان إذا سمع أن جاره أو أخته أو أمه أو زوجته تقوم من الليل قليلا سأل نفسه: ألا أرجو ما ترجو؟ ثم قام من الليل قليلا. أين الغيرة؟ أين الغبطة في أعمال الآخر؟ عندما ذكرت قصة الشاب الذي 17 في عمره لأحد الإخوان بالرحيل القلب، وبعدين امتلأت عيونه بالدموع، رفع رأسه لي وقال: آه أبا محمد، آه من نفسي، إنها تحتاج من يربيها، تحتاج من يؤدبها، تحتاج من يعلمها، تحتاج من يسألها. فأخذ إجازة أسبوع من العمل ليؤدب نفسه كما قال، ورزقه الله قيام الليل بعد هذه الحادثة، وصيام يوم وترك يوم، وهو جراح القلب. ليست الأعمال، والسلف الصالح كان يعمل 18 ساعة أو 15 ساعة، وكانوا لا يتركون أقل واحد فيهم يقوم ثلث الليل. جراح قلب آخر عندما كلمته بعد ليلة، بعدما سمعت القصة، جراح قلب في جدة كلمته بالهاتف، وعندما قاربت القصة في الشاب على انتهاء إذا به يغشى عليه بكاء، ظننته قد مات وانقطع الإرسال بيني وبينه. وبعد 8 أشهر قابلته، قال: جزاك الله خيرا يا أبا محمد، لقد أدبني ذاك الشاب، لقد تأدبت بذاك الشاب، لقد تعلمت منه قيام الليل، بدأت بربع ساعة قيام الليل، واليوم أقوم 11 ركعة، ساعة ونصف. سألته: أنت جراح قلب، هل ضرك هذا؟ قال: لا والله، بارك الله في وقتي وبارك الله في عملي، وأمشي في المستشفى كأني في وادي من الجنة، من الخضار، من النعمة، من الراحة النفسية، من الاطمئنان، وأرى غيري يمشون في الدنيا راحة أنعمها الله علي عندما بدأت قيام الليل. ألسنا مسلمين؟ نؤمن بكتاب الله وهو القائم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أمثلة القلب الصحيح أن تضع الموت هنا. للأسف يا أخوان وضعنا الموت خلفنا. لو أسأل سؤال: كم منا نحن الموجودون هنا، الموجودين إذا لبس ثوبه الأبيض نظر إليه ثم تذكر الكفن وسأل نفسه: هل أنا مستعد لهذا الكفن؟ كم منا يا أخوان إذا دخل بيته وذهب إلى المطبخ رأى النار تذكر النار وسأل نفسه: هل أنا مستعد لأبتعد عن هذه النار؟ هل أنا حغصت جوارحي ليحفظني الله منها؟ كم منا يا أخوان إذا خرج بعد شهر في الشارع ساعة وحده في الظهر وحرقته الشمس لمدة دقيقتين فقط، ثم ذهب ليبحث عن مكيف ليبحث عن ظل، سأل نفسه: ماذا عن المحشر؟ ماذا عن يوم الحشر؟ هل أنا سوف يكون لي مكيف هناك أو لا يكون لي؟ أتعلمون ما هو المكيف الوحيد هناك؟ هو شيء واحد، هو ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هل سأل نفسه: هل أنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فإذا كان الجواب نعم حمد الله، فإذا كان الجواب فيه قصور تاب وبكى وتباكى ثم عمل على ذلك. زرت أحد الأخوان لأناصحه في الصلاة، زرته يوم الثلاثاء عصرا، وبعد أن جادلته وجادلني وكثر جدالي وجداله قال لي: يا أبا محمد، إن كان ما أتى بك هذا الموضوع انسى الموضوع، يا ابن الحلال يخليك يرضيك اتق الله، يا أخي قد تموت الآن، قد تموت قبل أن أخرج من بيتك من هنا، قد تموت وأنت وأنت. قال: أنا الآن عمري 40 عاما، وأبي وصل 90، وجدي وصل 100، إن شاء الله إذا وصل 60 سوف أصلك. جادلته فلم يسمع لجدالي، حاولت فيه فلم يسمع فتركته. وبعد وفي يوم الأربعاء الساعة 10 ليلا اتصل بي أحد الأخوة وقال: إن فلانا الذي كنت عنده مناصحه قد توفى وسوف نصلي عليه غدا. سألته: كيف توفى؟ قال: ذهب يوم الأربعاء عصرا للمنطقة الشرقية ومات في الطريق، أراد 20 سنة فلم ينهيه المولى 20 ساعة. إخواني، الموت الموت، هل نحن مستعدون له؟ يجب أن تضع أمام عينك. حدثني ضياء مغسل الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، وهو ثقة أحسبه كذلك الله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، حدثني قال: جاءني من ضابط شخص من القوات الجوية يريدني أن أساعده في استفراغ شهادة الوفاة لزميل له قد توفى. فبعد أن انهيت إجراءات ذلك وارسلت صديقه انا وهو واخترقنا الساعه الحادي عشر والنصف وخمس دقائق. هو ذهب لمريضه لنتوفاه وانا ذهبت لاستعد لصلاه الظهر. وبعد وفي الساعه الواحده ظهرا اتصل بي المستشفى وقال ان هناك جنازه يريدون اهلها ان يصلوا عليها عشرا، تعال واغسلها الان. جئت مسرعا، ذهبت الى المعد وشفت من عليه، واذا بي ماذا ارى؟ ارى العجب، ارى ضابط الصف من القوات الجويه ببدلته الزرقاء ممددا على ذاك المعد. توقفت وصلت بدوار بصداع، ذهبت الى مكتبي، استرجعت، توكلت على الله، قرات شيئا من القران، ثم اسلمت وتوكلت عليه وغسلته. وبعد ان انهيت غسله سالت اهله على اي شيء كيف توفى هذا؟ قالوا عندما لحد جميله فاراد ان يخرج من القبر اصيب بوجع شديد في قلبه ومات في القبر جميله. ساعه فقط. الموت هل نحن مستعدون له؟ عزمنا احد الاخوه وفي الساعه التاسعه والنصف ذهب لياتي بعض الاكل من جيرانه منا ام زوجته. وفي الساعه العاشره يتصل بنا المستشفى وقال مضيفكم قد مات وهو في الاسعاف، صدمت سياره فمات. اخواني الموت هل نحن مستعدون له؟ سوف تقولون لي لماذا هذا يا ابا محمد وما دخل الموت في امراض القلوب؟ اقول لكم والله انها اصلها واصل امراض القلوب. اذا انت وضعت همك في الاخره، تنافست في الاخره، غضبت الناس على الاخره، هانت عليك الدنيا وهان عليك ما فيها، فقل قلقك وارتاح بالك واطمأنن وهدأت سريرتك فهدأ قلبك، فلن تزور طبيبا للقلب. واذا كان الموت همك وهو اصلك ووضعته امام عينيك، هانت عليك الدنيا وما فيها، واتجهت الى العزيز الرحمن الرحيم بالذكر والصلاه، واطمأن قلبك وابتعدت عن المحرمات. اليس هذا كافيا ان تبتعد؟ بلى والله. ومن علامات القلب الصحيح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثني ضياء واخوه حمد وكلاهما مغسلا الموتى كما قلتكم من سكن العسكر بالرياض، قالوا جاءنا رجل من اهل السكاكه بالسبعين من عمره، وكان ذاك الاسبوع لا يوجد لدينا اي طيب من انواع الطيب في المغسلة، حتى لا يوجد سدر ولا كافور، ما عندنا الا ماء فقط. فيقول عندما جاءنا هذا الرجل سألت أبناءه أعندكم شيء من السدر أو الطيب أو الأشعار؟ قال لا، نحن غرباء هنا ما عندنا شيء. يقول الأخ حمد فبدأت بغسله وما أن لامس الماء جسده إلا وفاحت رائحة زكية من أجود أنواع جهن العود من جسده. تعجبت لأمره، أزيد الماء فتزيد الرائحة. خرجت طلبت من أخي ضياء أن يأتي، وما أن دخل المغسلة إلا واستغرب من الرائحة وقال هذه رائحة عود، دهن عود. فاستغربنا، فنزيد الماء تزيد الرائحة. فذهب أخي ضياء وسأل أحد أبنائه أن يدخل، فدخل وشم الرائحة فسألناه هل طيبتم أباكم من قبل؟ قال لا، إن له أسبوعين في الإنعاش ولم نطيبه بشيء. يقول الأخ ضياء نشفناه فما زالت الرائحة، كفناه فما زالت الرائحة، والرائحة في المكان. أخذه أبناءه والرائحة معهم زكية. ثم استلحقت أحد أبنائه وسألته على أي شيء أبيكم هذا؟ قال منذ عرفت أبي فهو آمر بمعروف ناهي عن منكر بنطف وتلطف وحسن نية وحسن سريرة. انظروا يا اخوان، خصه الله بطيب من الاخره لان لم يجدوا له طيبا من الدنيا. لماذا؟ لانه من امه خيريه فيها الخير، كما قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير امه اخرجت للناس. لماذا؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أخواني ما حالنا نحن. أقول لكم لأني واحد من هؤلاء السعدانين للأسف، واحد من هؤلاء الجبناء للأسف، واحد من هؤلاء الذين يستحون أن يأمرون بمعروف وينهون عن منكر. هذه حالنا إلا ما رحم ربي. تركنا الخيرية، تركنا هذا الوسام، النشان الذي أطلقه الله علينا خير أمة، تركناه لأننا نستحي أو نخاف. لا، ليس خوفا ولكنه حياة. رأيت أحد المسنين، وليس مسنا لأني قارته في العمر، يبلغ من العمر 65 عاما، ولكني رأيت حرصه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر بلطف ويسر. ما رأى منكرا إلا توقف له ونصح صاحبه، وما رأى معروفا إذا دعا إليه. سألته: ما شاء الله عليك، يعني أضبطك على هذه الهمة؟ قال لي قصة عجيبة. قلت: ما هي؟ قال: كنا ثلاثة أشخاص نعمل في شركة نيتي للبترول في المنطقة المحايدة منذ 30 سنة، وكنا كغيرنا في ذاك الوقت لسنا حريصين على الصلاة، وكان أحدنا، واحد منا، أحرصنا على الصلاة. وهذا الرجل توفى منذ 15 عاما، ورأيته في المنام. وعندما رأيته في المنام سألته: ماذا جرى لك؟ قال: وجدت سيئاتي أكثر من حسناتي. قلت له: إذا دخلت الجنة النار؟ قال: لا والله، دخلت الجنة برحمة ربي. قلت له: كيف دخلت الجنة وأنت سيئاتك أكثر من حسناتك؟ قال: أتذكر ذاك اليوم في ذاك السنة في ذاك الشهر في صلاة العصر عندما أتيت لكما أنت وفلان وأنتما تلعبان الطاولة في وقت صلاة العصر، فأمرتكما للصلاة فرفضتما، ثم أخذت الطاولة منكما عنوة وذهبنا إلى الصلاة فتوضأتما وصلينا جماعة. قلت: نعم. قال: والله إني وجدتها كما هي عند ربي، رجحت بحسناتي فأدخلني ربي برحمته الجنة. أخواني، أين نحن من الأمر المعروف؟ للأسف إذا كنتم مثلي فأنتم متقاعسين. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم، وأن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أخبرني أحد الطلبة، طلبة المدرسة الثانوية، بعد كلمة قال لي: يا دكتور، عندنا 30 مدرسة، 30، ما منهم واحدا نصحني بشيء، أمرني بالمعروف أو نهاني عن المنكر، مع أنه يعرفني ويعرف باقي الزملاء العصاة من المدخنين وغيره، ولم ينصحنا واحدا منهم. انظروا حالنا. إخواني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في من؟ في أهل فطرة، في أهل دين. كنت أسبوع الفائت في البحرين، وكنت راجعا من البحرين متجها إلى الرياض بالسيارة، وفي طريقنا إلى على الخبر رأينا شباب حوالي 20-25 شاب يلعبون بالدفوف والمزمار ويغنون ويرقصون، وكانت الساعة 8 ليلة، وكان الذي معي صاحب همة وصاحب أمر بمعروف، همة عالية ليس مثلي، فأمرني أن نقف ونتكلم معهم، فوقفنا وما أن نزلنا من سيارتنا واتجهنا لهم إلا وكأن الهدوء عم عليهم، توقفوا، دخلنا عليهم، استأذناهم، كلمناهم، فسألني هذا الأخ جزاه الله خيرا أن نتكلم معهم 5 دقائق أو 10 دقائق، ودعا لهم في ظاهر الغيب، ثم بدأت بالكلمة، وما انتصرت في كلمتي إلا ونصفهم قد امتلأت عيونهم دموعا. أمة الإسلام، نحن المتقاعسين، لا تقولون العصاة، نحن السبب فيما وصل إليه الأمة. لا يكفي أن تلتزم، لا يكفي أن تستقيم، لا يكفي أن تصلي وجارك لا يصلي، لا يكفي أن تنام أن تقوم وجارك نائم، لا يكفي أن تحافظ على الصلاة وغيرك لا يحافظ. والله يا أخوان، إنا مسؤولون عنهم، مسؤولون عنهم. إذا كان هذا حال الفجار، سألتهم: كم منكم يصلي؟ نصفهم لا يصلي. كم منكم صلى العشاء؟ 3/4 لم يصلوا العشاء 2 ليلة، ومع ذلك 3 عيونهم جموعا. وقلت لهذا الأخ عندما فرحناه يمكن يرجعون يا أخ عبد العزيز، قال لا أتحد أنا أقعد شوي شوي إذا بقى من واحد هذول يعني رأيهم فجار ولكنهم على فطرة وعاشوا على لا إله إلا الله وترعرعوا فعلا جلسنا قليلا من بعيد ينظر فلم يبقى منهم واحدا سألناهم أن يذهبوا ويتوضأوا باقي على الفجر ساعة ربع ساعة ويستعدوا لصلاة الفجر ومن يريد الاستحمام فليستحمى فلم يجلس منهم واحد. ثم نقول هذول عصاة يا أخ من سبب هذا؟ السبب فيني وأنت، السبب أنا وأنت. تقولون لي لماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له علاقة بأمراض القلوب؟ أقول لكم إنك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر وكان همك غيرك انتزعت منك الأنانية وحب الذات وارتاحت سريرتك ونفع الله بك وبوقتك وبارك فيه وبارك في رزقك وكنت من خير أمة وارتفعت وتمولت وبعدت عن جميع أغرب الأمراض التي تصيب القلوب. كان لي قريب في 33 سنة عمره أصيب بسرطان في دماغه، ذهب ليتعالج علامات كثيرة فلم يكتب الله له الشفاء، جعله انتشر عشرين بالرياض، وعندما دنا أجله أغمي عليه مدة 4 أسابيع وبردت عيناه وكبر خشمه وتقرح وجهه وتقرح أنفه، وقبل يعني موته بليلة أو ليلتين لا يستطيع الرجل أو المرأة أن تنظر إلى هذا الوجه مما فيه من يعني السرطان قد ضغط على جميع أعضاء وجهه فأدت إلى انتفاخ عينا باردتان، تقرحات عجيبة. عندما ظننت أن أجله قد جنى طلبت من الرباط أن يتصلوا بي إذا بدأ في الاحتضار حتى لا يتصلوا بأهله فترد أمه فيزعجوها. فعلا الساعة 6 صباحا من يوم الاثنين اتصلوا بي قال أن مريض أن قريبك هذا يحتضر تعال. جئت إليه فماذا أرى؟ أرى العجب العجاب، أرى العجب العجاب يا أخوان، أرى ذاك الوجه أصبح وجها طيبا، العيون رجعت إلى طبيعتها، الخشم الأمن كأنه لم ينتفخ البارحة أو قبل البارحة، أنا رأيت قبلها في ليلة ليلتين عديدة البارحة من ليلة من قبلها، الوجه منور كأنه وجهه من 3 سنوات، تعجبت من أمره. قلت لها ما ضغطي؟ قالت 35 العالي والواطي لا أحسن لا أقدر عليه. قلت ما نبغى؟ قالت أقل من 30، عرفت أنه يحتضر دنوت منه. قلت له محمد؟ قال نعم. قال خالد؟ قلت نعم. قلت له كيف الحال؟ قال الحمد لله. فعلمت أن الشيطان يهيني عن تذكيره، فقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقالها ثم مات مع تعجب الممرضة من كلامه ومناقشتنا. بعد أن مات سألت نفسي على أي شيء هذا الرجل شاب في عمري، نشأت أنا وهو أعرفه جيدا ولكني جلست أسأل نفسي لماذا على أي شيء حسن خاتمة هذا، فلم أستطع أن أجد جوابا. وبعد عام جلست أنا وأبي في مجلس ما تذكرت القصة، سألت أباه وإخوته، قال لي أبي ابني هذا عجيب. قلت ما عجبه؟ قال لا يعرف الحسد والحقد، لا يعرف أن يحقد أو يكره أو ينظر. أثر طويل عن أنس رضي الله عنه ولكني سوف أختصره لضيق الوقت. عندما كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال سوف يدخل عليكم رجل من هذا الباب، فدخل رجل كس اللحية يتقاطع الماء من لحيته فصلى وانصرف. قال رسول الله تقاطع لا دخوله سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وفي الغد قال الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الشيء سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل. وفي اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يدخل عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة، فدخل ذاك الرجل. فقال عبد الله بن عمر فانظروا. الغصة في المال، الغيرة في مال أعمال الآخرة. عشان كذا الصحابة رضي الله عليهم كان عندهم هدف واضح وهو المنافسة في الآخرة وترك الدنيا، فعندما كانت النتيجة أن الدنيا جاءتهم عبدة دليلا تحت أقدامهم أخرجوها من قلوبهم وبسطها الله على أيديهم. أما نحن للأسف يا أخوان إلا ما رحم ربي، وأسأل المولى الكريم المنان العليم الرحمن الرحيم الحي القيوم أن يجعلني وإياكم وأبنائي وأبنائكم ووالدي ووالديكم من المرحومين. فيقول عبد الله بن عمر: فتبعته إلى أن دخل بيته فطرقت عليه فقلت: إني اختلفت مع أبي وأريدك أن تستضيفني ثلاث. يروح يشوف ايش اللي عند الرجل هذا، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجنة؟ مع انه من هذا؟ عبد الله بن عمر العباس الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم من اغلب الليل ولم يترك صيام الليل حتى في ليله زواجه. هذا الرجل ماذا روى عن اعمال كثيره؟ لا يا اخوان، هم ليسوا كنحن، هم يستقلون اعمالهم، يحتقرون اعمالهم، يقول لا شيء ويعظمون ذنوبهم، ونحن إلا ما رحم ربي نعظم ونكبر أعمالنا ونستحقر ذنوبنا. هم مركزين على كلمة شديد العقاب بالطول، ونحن للأسف كثير من الأخوة يردد عليه إذا قلت للشيخ قال الله عفو الغفور، كأنه لا يعرف من أسماء الله وصفاته إلا أنه العفو الغفور، ولكنه ينسى أنه شديد العقاب بالطول. هذا حالنا يا أخوان، وهذا الفرق اللي بيننا وبينه، وهذا لماذا كنا أصحاب أمراض قلوب وأصبحنا دفاعا كدفاع السيف إلا ما رحم رب. المهم عبد الله بن عمرو مكث عند هذا الرجل ثلاث ليال فلم يرى منه شيئا غريبا، يعني استقل عمله على سالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الأخير قال له القصة: وإني يا أخي لم أجد في عمل السيف يعني أرى أن رسول الله عليه وسلم شادرة الجنة. قال: هو كذلك يا أخي، أنا لا أعلم. فعندما انصرف الرجل، انصرف عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الرجل تذكر فقال له: يا أخي، أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بما شهد لأني أعمل عملا واحدا. قال: ما هو؟ اسمعوها يا أخوان وحاولوا ولنتعاهد من هذا المكان الطيب أن نعمل. قال: لم أنم ليلة قط وفي قلبي حقد أو كره لمسلم. أنظر أول بأول ما تدعي أنا يمكن أموت، فأحشر وأنا حاقد على مسلم فيكون في قلبي مرض فأكون في ذلة في خطر. للأسف يا أخوان الحقد والحسد أعمى كثير منه. ما العمل؟ يقول لي كثير من الإخوان ومن ضمنهم الدكتور عبد الله أحمد جراح القلب في جدة من تحت الملك فهد العسكري، يقول لي وأنا أوافقه وكثير من الإخوان: ما شعرت في قلبي شيئا حقد أو غل أو شيء يعني على أحد، وذكرت آية واحدة من القرآن إلا نزع الله ما في قلبي. ما هي؟ كلنا نعرفها ولكننا لا نعيها. ردد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. رددها وتعول من الشيطان، تعول من الشيطان ورددها واذكر وتذكر واذكر معوذات يشفي الله ما في قلبك. فإن تركت العنان لقلبك فوالله قد يوقعك في أمراض ومشاكل وذنوب لا خبر لها. والأمثلة كثيرة عندنا في العيادة ليس هذا مجالها، ولكن زي ما قلت لكم يا أخوان 7 من 10 أمراضهم حسد وحقد وغيبة وتقاعس في الصلاة، ما انفضموا عليها إلا وبرأوا من جميعهم. تقولون: لماذا الحسد يا أبا محمد؟ ما دخل الحسد في أمراض القلوب العضوية؟ أقول: الحاسد دائما قلق، دائما ينظر إلى يد غيره، لا يرتاح، لا يريح نفسه حتى ولو كان أغنى الناس، فيصبح قلقا، يصبح لا يرتاح، يصاب بالقلق، يأتي إلى العيادة بخفقان وأمراض أخرى أنتم تعلمون. علاجه: يتق الله ما استطاع. علاجه: يقرأ هذه الآية يرددها. علاجه: يستغفر ويتعوذ من الشيطان. علاجه: يقرأ القرآن فلا بذكر الله تطمئن القلوب. كنت في إجازة عام 1407 أحضر للاختبار النهائي للدكتوراه، كان الساعة 2 بالليل تقريبا، كنت أذاكر في البيت يعني هذا كذا ما أدري إيش يعني، كنت أذاكر جاني شيء كذا كان وقال لي يعني جاني كذا ليه ما أروح أذاكر المستشفى وهي ليست عادة لي، فأخذت كتبي ورحت المستشفى وصلت المستشفى 2:15 وما أن وصلت المستشفى ودخلت قسم المسالك البولية إلا بممرضة أيرلندية كافرة تقابلني وتقول لي: دكتور جبير تعالى وصلي على هذا المريض الذي يحتضر. قلت لها ما به؟ قالت به سرطان في المثانة انتشر في جسمه كله حتى وصل دماغه وهو مغمى عليه مدة أسبوعين لا يحرك ساكنا وهو الآن يحتضر. قلت لها ما ضغطه؟ قالت يعني حول 30 ما نبضه. قال ضعيف جدا لم استطع أن أعده. قلت لها أين هو؟ ما اسمه؟ قالت محمد. قلت لها أين هو؟ قالت في الغرفة هذا. ذهبت في الغرفة وإذا بالعجب العجاب لم أجده. ذهبت إليها قلت لم أجد المدمن عليه. وين؟ قالت يا أخي في الحجر. قلت تعالوا لي فين؟ هل يحتضر بموت ولا وين؟ قالت وكان بالغرفة 15 ونظرت إلى 5 فما وجدت محتضرة. قالت هذا هو. قلت من جنب الشباك؟ قالت نعم. قلت لها أهو هو؟ قالت نعم. الذي أنظر عجبا رجل امتلأ وجهه نورا وحمرا ببياض وزينت وجهه لحية سوداء جالس كأنه جالس. ظننت أنه نائم لم أظن بأي حال من الأحوال أنه يحتضر. جنوت منه قلت له محمد؟ قال نعم. قلت قل أشهد أن لا إله إلا الله. فقالها ثم توفى. وتعجبت هذه الكافرة كذيك الكافرة كيف تكلم هذا الذي هو قريب الموت. سألتها عن أهله قالت هذا تلفونهم. فكلمت أهل إخوته قال لي أنا في الشقة مفروشة قريب المستشفى سوف أتيك. بعد 5 دقائق أو 10 دقائق جاءني. سألته ماذا؟ قال لي عجبا والله لو نعمل بما كان يعمل هذا لكنا بأمر الله العزيز الرحمن الرحيم إذا أصلحنا صلاتنا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن لم نضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم ما سألنا أن نضمنه له فندخل الجنة برحمة ربنا. لما قلت له القصة قال يا أخي إن أخي هذا منذ عرفته لم يكشف أحدا ولم يسمح لأحد أن يرتاب في مجلسه. فانظروا إلى نفسه، انظروا إلى نهايته، إلى حسن خاتمته. كلكم تعرفون أثر الله فرآت به لضيق الوقت. واحكموا علي وعليكم، احكموا للأسف على غبائنا وبلاهتنا نجير أعمالنا لغيرنا لأننا نتمتع بالغيبة والنميمة. أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان عندهما غلام فتأخر ذاك اليوم في النوم. فقال أحدهما للآخر إن هذا الغلام نوار فقط ما زال عليه. فصح الغلام فسأله أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويقولون لك أجبنا يا رسول الله، أي أعطنا قداما مرقا لنأكل. فذهب لهما وقال إن أبو بكر وعمر يقرئانك السلام ويقولان أجبنا يا رسول الله. فقال قل لهما والذي نفس محمد بيده إنهما قد تأجما. فذهب الغلام فقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكما إنكما قد تأجمتما، يعني كلت المرض شربت المرض خلاص. استغرب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله سن الغلام لتؤجمنا وقلت له إنا قد تأجمنا ولم نتأجم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرى لحم أخيكما بين أنيابكما من نوام. واحد قالها والثاني لم ينكرها عليه. ما حالنا يا أخوان؟ بعضنا يا أخوان للأسف قبل أن يخرج من صلاة العشاء مع جار الثاني قال يا أخي هذا أبو عبد الله الله يهديه وصل إيش صالح يا أخي ما يتلبس، يعني كأنه الاثنين هم جيروا صلاة العشاء للرجاء غباء. يا أخوان أصبنا بالغباء والبلاهة كأننا كمن يغرس فسيلات فإذا بدأت في الإنسان وتبع الثمر زرعها أعطاها جارة لا تفضل، أو كأننا كمن يعد الماء في قربة مثقوبة. صلوا الصوم، والحديث مشهور حديث المفلس، أتعلمون من المفلس؟ قالوا لا يا رسول الله، ليس المفلس مفلس الدرهم والدينار ولكن المفلس من أتى الله وقد شتم هذا ولعن هذا وظلم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا على هذا بالضفاضل. بعض الناس تخلص صلواته يجيبون عليك مشاكل الناس الثانية. أخواني تقولون لي الغيبة الذين جسعنا في أنظار القلوب وش دعوة لها في الخفقان وفي الصمامات والشرايين والأشياء؟ أقول لكم صاحب الغيبة والنميمة يصير مثل مستحات السيارة وغير السناب وكذا، يسب هذا ويتكلم على هذا قلق عجيب ما يرتاح، تجي المجلس تجي هذا كذا وكذا وكذا وهذا كذا وكذا وهذا كذا وكذا وهذا ما في الخير وذا من يسوي، كأنه موكل بخلق الله، فتجده دائما في قلق ولا يهدأ ولا يهدأ له بال، فيصاب بالقلق والخفقان والأمراض عدم الراحة عدم الاطمئنان، ويحشر يوم القيامة مفلسا من كل شيء. من أمثال القلب الصحيح عمل للأسف أغلبنا تركه، وإن قام به لم يقم به على كما أمر الله سبحانه وتعالى في الساعة 7:45 صباحا لخمس الإنعاش، فبادرني 6 أبناء لمريض في الإنعاش قد عمل له أحد الأسوء عملية قلب، فجاء مضاعفات كبيرة وهو رجل مسلم أصيب بجلطة في الدماغ بعد العملية وتوقفت كلاه ورئته وقلبه ضعيف جدا وشارك على الموت وهو في غيبوبة طول 6 أو 7 أو 8 دمائه، ولكنه رزق بستة أبناء. أسأل الله أن يكون أبنائي وأبنائكم مثلهم في الجنة وأبناء المسلمين. المهم جاءوا هؤلاء الأبناء، جاءني أحدهم وقال لي يا دكتور نبغاك تشهد الوالد، الوالد يحتضر نبغاك تشهد، قلت لهم أنتم فيكم بركة شهدوا أنتم. المهم جادلوني فأكثروا جدال، فأنا عشان اختصار الوضع جئت أبوهم على الأجهزة على الشاشة واضحة الضغط والنبض وكل شيء، كان نبضه 35-40 العالي والواطئ 15-16 النبض كان 25-23-24. دعوت منه وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، تحرك يده تحرك لسانه، والممرضة بجانبه التي جلست معنا 4 سنين بعد الحادثة وأنا أذكرها وأقول ما حدث لذاك المريض حجة عليك إذا لم تسلمي فلم تسلم، أسأل الله ولها ولكم الهداية. المهم قالت لي دكتور جبير انظر انظر إلى الشاشة فأجد ضغطه 130/85 ونبضه 110/120. تعجبت من أمره، علمت أن لا إله إلا الله حركت جميع جوارحه، علمت أنه من أهل لا إله إلا الله، لم يحرك بها فقط لسانه ويده ولكن جميع جوارحه تفاعل معها قلبه وضغطه ونبضه وإحساسه. عندما علمت من هذا أمره طلبت من أبنائه قلت لهم أبوكم هذا إن شاء الله أنه على خير، اقرأوا عليه القرآن اقرأوا عليه القرآن إلى أن يعني روحه تطلع في خلال يعني أتوقع أن يكلموه في خلال ربع ساعة أو نصف ساعة. فجلس الأبناء الستة يقرؤون عليه القرآن 4 ليالي و3 أيام للتواصل، 4 أيام و3 ليالي متتالية لم يقفوا دقيقة واحدة الواحد تلو الآخر، ويحرمهم من الكفار بعد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ أجله ويخرج روحه. قال توقف قلبهما، سألت أبنائه على أي شيء أبيكم هذا؟ قالوا أبونا هذا صاحب قرآن يختم في 3 وإن أو في 5 وإن تأخر في أسبوع، لسانه لا يعرف إلا القرآن، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني ما حالنا مع القرآن؟ كم منا يا أخوان الجالسون له ورد محافظ عليه، كم منا يا أخوان يقرأ القرآن حق تلاوته حق تلاوته. تعرفون التلاوة كلكم تعرفونها، ولكن المشكلة في الاتباع، التلاوة هو الاتباع حق اتباعه. كم منا إذا قرأ أول سورة قد أفلح المؤمنون وقف يا لصفر منهم هذا المؤمن بدأ يعجز، هل أنا في صلاتي خاشع ولا لا؟ إذا أنا في صلاة خاشع أقول الحمد لله، إذا أنا لا أبكي أتباشر وأبدأ أرتب الأمور. إذا جاء في آخر كرة الفرقان قاعد يشوف أموره، آخر كرة اللي فيها ذكر المؤمنين والمتقين سأل نفسه هل أنا منهم ولا لا، هل أنا أعمل الأعمال اللي يعملونها هذه الخشوع في الصلاة، المحافظة على الصلاة، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الفحش ولا لا. وإذا وجدت فيك عيب على طول صلح من مكانك ليسي، فقد تموت بعد هذه القراءة وتموت على توبة، ومن تاب من الذنب لا ذنب له. من منا يعمل هذا يا أخوان؟ قليل منا. كم منا يا أخوان إذا يا أيها الناس يا أيها المؤمنون انتفض وقف كأن الخطاب موجه له وفي الموجود، كم منا للأسف نقرأه إلا ما رحم ربي منا كالببغاء مجرد قل الصفحات. في رمضان 1418 بعد صلاة الفجر ذهبت لبعض الحاجة وأنا مار في طريق الملك فهد لقيت شاب قد انقلبت به السيارة تحت 18-19 حفظ الله أبنائي وأبنائكم وأبناء المسلمين. نزلت وجدته قد توفى. وماذا أسمع؟ أسمع شريطا أغنية تتردد في راديو السيارة أو مشد السيارة. شتان بين هذا ولا من منا يا أخوان يريد أن يموت وآخر عهده من الدنيا لا إله إلا الله أو سماع قرآن أو سماع ذكر؟ ومن منا يريد أن يموت وتكون آخر عهده أغنية في شريط أو موسيقى تصويرية لمسلسل ما بعد الأخبار أو نظر إلى امرأة في مسلسل؟ لا تضمن متى تموت إخواني. قبل أن تضع راديو سيارتك على 10-20 على الاسم تذكر أنك قد تموت. إذا تقول لي حريص أنا في السواقة أنا مضبوط، بيك واحد مضبوط يقطع يسارة يموت وتموت وآخر علمك في الدنيا واحد يزعج في أغنية وسوف تحشر معه. أخي قبل أن تضع شريط الأغنية في سيارتك تذكر أنك ستموت. أخي عندما تسمع الموسيقى التصويرية لأي فيلم أو لأي مسلسل ما بعد الأخبار تذكر أنك قد تموت الآن. أحد مرضاي في 30 من عمره من منطقتنا أعرفه تماما معرفة، قلبه على كبر لا يستطيع أن يمشي آخر طاولة هنا 4 طاولة مين. عرض علي نسبة وفاة في العملية عالية جدا جدا لا رقم لها، لكنه صاحب طاعة صاحب دين ومحتسب. قلت له توكلت على الله عملت العملية ونجا منها بأعجوبة. تعجب الناس كيف خرج منها وبعد أسبوعين طلع من الفشل. بعد 7 أشهر يتصل بي أحد أقاربه ويقول مريضك قد مات. قلت أنا شايفه في العيادة من 2 أسبوع جلطه رجع طيب وكل أموره زينة. قال لا يجهو يقول بعد 3 العصر وهو يصب فنجان لأبوه. لا يتغير صحتك ولا تغير عافيتك ولا يغير شبابك، فقد تموت الآن وقد يموت الصحيح ويفضل المريض سنوات لم يموت. هذا الرجل كان نسبة وفاة 70% في العملية لم يموت، وعندما قوي يصب القهوة لأبوهما وهو يصب القهوة لأبوه فنجان يصب فنجان. إخواني يشرحنا رئيسيا إن الموت حتنا ورانا، فعشان تعرفون إن الموت حتنا ورانا اسألوا نفسكم، فكروا بس في نفسكم، كل منكم إذا لبس ثوبة يفكر في الجبل بس عشان تعرفون، أو لبس قدرة البيضة يفكر في الجبل. إذا قال فينا أوه الأبيض وكيف أنا أبيض شو بسوي أنا مستعجل أنا، وما بعد شفر في خبر وفي محشر في صراط في جنة النار. إخواني القلب الصحيح يحافظ على القرآن، والقلب المريض يحرص على سماع الأغاني. ومن علامات أمراض القلوب أيضا عدولها عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن الدواء النافع إلى دائها الضار. وأنفع الأغذية ماذا؟ أنفع الأغذية ماذا يا أخوان؟ غذاء الإيمان. أجل من الأغذية إذا تغذيت به سميت ارتفعت حسيت الناس في واري، كما يقول لي جراح القلب في جدة والله يا محمد لما انتظمت على صلاة الفجر أحس الناس في وادي وأنا في وادي أمشي كأني في جنة أنا بعند زوج. الإيمان الإيمان جربوا صلاة الفجر جربوا قيام الليل مدة شهر شوفوا النتيجة. ثم ادعوا لي بهذا، لأن الإيمان ينزل. ابدا يا اخواني بربع ساعة قيام ليل، ربع ساعة فقط، ابدا بربع ساعة تجرح في قلبي جدا، بدأت بربع ساعة وانتهت بساعة ونصف فما فرق. وبعدين لا نتعذر يا اخواني من العمل، هذا جرح قلب على جرحين قلب، يقومون من الليل ساعة إلى ساعة ونصف ويصومون يوم ويتركون يوم. الشيء الثاني يا اخواني قيام الليل، أنت تنادي العزيز المنان الرحمن الرحيم ما معك، تذرف دموعك ما معك، تذرف ما معك، وإذا فرح حالك تنغل حرمك. الله يسلم، بس حط الساعة كذا كوبي معي صليها وراك تاخذ أجرك، ليلة الخميس والجمعة عيد كلهم تصفهم وراك. يا شباب إيش رأيكم تسهرون شوي اليوم عشان تسحرون الساعة 2:30 نقوم الليل؟ الصوت جاي تعال فيها هذا ليلة الخميس والجمعة، علم أبناء قيام الليل خلهم يدرسون ما يدرس، والله سوف يصلح حالهم ويصلح أمرهم لأني تعودتهم شيء طيب. وسوف تقول لي أحد الزوجات عن طريق زوجها، قال تعلمت قيام الليل من ذات الشاب عندما سمعت القصة، فأصلح الله لي حالي ويسر لي أمري وأعاني في وقتي وفي بيتي. فالأول مثل الهضولة نقول الصبح وأنا أجهز ونصنا فيه وكنادي مع عيالي، وهدأ الله لي سر أولادي وصارح بيدي، قلت أنا مسترة إذا قلت وجه الله طيبة النفس راضية، لماذا لا نفعل؟ لكن مشكلة أن وضعنا الموت خلفنا، كما قلت أنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب امرئ ليس يستمعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إخواني، السؤال الذي سألنا الله العزيز المنان الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله المولى العزيز المنان الكريم أن لا أكون وإياكم من الفاسقين، ويجعلني وإياكم من الصالحين. إخواني، كل ما سمعتموه هو مقدمة لكلمتي، فاسمحوا لي أن أبدأ كلمتي معكم وأبدأ محاضرتي التي عنونتها بأمراض القلوب. فما سمعتم مقدمة طويلة ومملة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وإياكم علينا. أخواني، إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العضوية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، ومعظم مسببات القلوب العضوية إن لم يكن جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريطة في بدنه، إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة، وسوف نشرح هذه الأسباب بالتفصيل إن شاء الله وطرحها وعلاجها. وقبل أن أبدأ بشرح مسببات أمراض القلوب العضوية وطرق علاجها على أساس قواعد الطب التي ذكرها ابن القيم، يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه أن يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج والوقاية. علاج أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر، عرف أو لم يعرف بعد، ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته مع ربه. فإن القلب متى ما اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية، وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس تعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال يا أخوان، كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانتثار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروه. فإن هذه الأدوية جربتها الأمم فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم الأطباء. إخواني، طيب تقولون هذا كلام نظري، كيف تصدق منه؟ أقول لكم، المريض يا أخوان مريض السكر أو مريض الضغط أو مريض القلب أو مريض ليه مريض الأمراض، المريض اللي عنده اشتباه، اللي عنده زكمة، اللي عنده رضية، اللي عنده وجع في بطنه، قبل أن يأخذ الدواء يجب عليه أن يحتسب اخذ دواء ومعي ماء. ما انسى يا رب يا كريم يا منان يا كريم يا رحمن يا رحيم اضطريتك اجيك توكل عليك يا رب اشفني فانت الشافي اللهم اجعلها سببا في شفائي. ليه نحرم انفسنا من هذا؟ هذه عبادات ما يقولها الا المريض. التوكل والرجاء والاستعانه والاستغاثه كل هذه ما يقولها الا المريض، فيجب ان تحافظ عليها ويجب ان تقولها وتكررها ويجب ان لا تضيع اجرك. احتسب حتى لو بنادول 200 بنادول سلاح احتسبها. للاسف كثير من الناس يهملون شيء ثاني. بعض الناس اذا سالته ها في اخبار السكر يا ابو فلان اعوذ بالله بهدلنا سواد وبهدل جسمي عايشه زفت اموري زفت ما اقدر امشي ما اقدر اكل ما اقدر. وقعد يتوزن عليه راح احتسابه راح تفضله بدل ما يشتكي للمولى العزيز الرحمن راح يشتكى لك. إذا سئلت إيش أخبارك؟ الحمد لله نعمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبت من أمر المؤمن كل أمر الخير إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر. أنت أمرك كله خير تحتسب الأجر. طيب إيش الفائدة اللي تلقوا؟ شيء ثاني لازم تعرف لازم تذكر أنك إن شاء الله تحتسب هذا وأنك من أهل الجنة. ألا ترون قصة المرأة التي تسعى على جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يكفيني من الصرع، وقال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ودخلت الجنة. فيها جنة الأمور وهذه صحابية اشتبوا أدخل الجنة. قالت أريد أن أصبر فأدخل الجنة فصبرت. قالت ادعو الله لي أن لا يكشف لي عورة ودع الله لها فمن كشفت لها عورة. السؤال إن صبرت لأصحاب الأمراض المزمنة على السكر والضغط والقلب والأشياء واحتسبت أدويتها أنت بأمر الله مع هذه الصحابية في الجنة بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أنت طبقت هذا الاحتسام إيش اللي تستفيده؟ اطمئن قلبك يا أخوان. نصف المرض قلق وعدم الإيمان. إذا أنت سلمت أمرك لله يعني خلاص انطرحت لله خلاص المرض من الله أتى بالله يستفيد إن كان فيه خير لي شفاني الله إن كان فيه شر ما شفيه. فكذا احتسبت انطرحت على المولى اطمئن قلبك زال عنك المرض. بقي المرض العمر يحجك هذا سكر تاخذ الحبوب ضغط تاخذ الحبوب لكن انت مرتفع همتك عاليه نسيت تجيك مرض كما يقول بعض الاخوه. اذا كنت لك اشتفاء الحمد لله شفيت نعم من الله احتسبت حتى الاجر والعافيه. واذا لم يكن لك اشتفاء لان في علم الله سبحانه وتعالى خير لك المرض فقد جزيت عليه قيام لله في الجنه. والقصص في هذا كثيرة أذكر منها بعضها. بعض ملازم ثاني لست شهور من قبل زاملته في الكلية الحربية وكنت أنا في المرور في قسم الضباط المستشفى العسكري. فإذا بي أمر على قسم لمح وجهه فتأكدت من المرضى هذا فلان درس فيه شلل مفصلي بسبب انفلونزا. يا اخوان المعلوميه الانفلونزا مرض خطير يجب ان تستريح العلاج. قد يؤثر على القلب قد يقطع العمود الفقري قد يؤثر على المخ فمرض لا يستهان بامره. هذا الرجل بعد الانفلونزا اصاب العمود الفقري فيروح حق الانفلونزا فقطع العمود الفقري. ايش علاجه؟ قالت علاجه ما في الا علاج ما في امل بس انهم يعطون حبوب كذا ويعني ما لها امل من الاشياء. فنجم يعني قلت هذا الشاب هو متخرج من كلية حربية ثلاث سنين فارس النجمة ثلاث سنين جهد لا يعرفها إلا العسكريين مو بسيط. وكذلك يعني احتياجه للمبلغ ومستقبله يعني فشل في العسكرية لأنه ما عنده. المهم دخلت عليه كأني أريد أن أرفع معنويته وإذا بي أنا الذي أريد أن أرفع معنويته. دخلت عليه يا أبا فلان السلام عليكم مثل بناقحة إلى بذات الوجه المبتسم المحتسب يقول لي يا أبا محمد الحمد لله الله يعيني على شكرك علم ربي بتقصيري في حفظ القرآن فأراد أن يجلسني لأحفظ القرآن نعمة أيضا وقف شعر رأسي ما أعرفك حمدت الله أني رأيت من أمة محمد على هذا الاحتفال وهذا نظارة في الوجه واحد مثلوه. المهم ذهب وجيت زرت يوم الجمعة فإذا به يؤدبني أدبا آخر في ذات الجمعة. كان عنده بعض أقاربه واحد منهم يسأل يقول له يا مثلان حرك رجلك ثلاث وما تركها، والله إني أستحي من الله أن أستعجل الشفاء. أمر هذا الشخص يجب أن يوضع في الكتب إيمان، توكل، استعانة، انطراع، تذلل، ما بعدك تذلل. المهم اللي قابلته اذهب في بريطانيا في دورة، بعد أربع شهور رجعت له حتى أن في مكانه ما وجدته، أيضا لأني أنا ضعيف الإيمان أن طلعوا، لأن ما في أمل طلعوا. ثلاث مرضى وراح رجال راح من مركز التأهيل. طبعا مركز التأهيل إذا حول له المشروع دل على أن فيه أمل من الأهل، فيه أمل من يمشي. فأجل رحت زرته وجيت على كرسي من هذا اللي يمشي وعجل وكعادته يسبح ويهلل. جيت إسلامك وإسلامك هذا الكلام، السلام عليكم، قلت شو أخبارك؟ الحمد لله أنا محرك أطراف رجولي والأمور زينة وأبشرك الحمد لله أنا على خير. المهم جلست معه شوي وذهبت، بعدين سافرت مرة بريطانيا لمدة يمكن خمسة شهور أو أربع شهور. رجعت للرياض في أول صلاة للظهر أصليها في المسجد المستشفى، وأنا خارج من الباب من المسجد إلى برجل يناديني يقول أبو محمد أبو محمد، ألتفت فأجده ذاك الرجل يمشي على رجليه. رجعت إليه وفيه عرجة بسيطة، قلت له ما شاء الله بشيء، الحمد لله ربي سبحانه من عليه. قلت له طيب العرجة هذه يدخلونك بالعشرية، والحمد لله الله من علي. قبل أن يجي المرض قدمت على بعثة داخلية في كلية الهندسة وقبلت، وراحت الأوراق ودارت أثناء مرضي، والآن جاءني قبول من كلية الهندسة ولجنة الضباط العليا قبلوا ابتعاثي، وسوف أروح خمس سنوات، وبعد خمس سنوات فيها ألف حيان. بعد ثمان سنوات من هذا الكلام اتصل بي وقال إن جده مريض بالقلب، عند مرض القلب وأن يشوفه مثل جده، فإذا بهذا الرجل يأتيني لابس البدلة العسكرية وقد زين كتفه ثلاثة نجوم دمعت عيناي منهما لأني لم أستطع أن أكون مثله. أسأل الله أن أكون وإياكم مثله من المحتسبين الصابرين. أما قصة أبا محمد، فأبا محمد هذا رجل قررنا أن نعمل له عملية، وبعد أن عملنا له العملية ورجع في الساعة التاسعة والنصف أو العاشرة إلى به يفاجئ الممرضات ويقوم صلاة الظهر ويتوضأ ويصلي واقفا. تعجب الجميع من حاله، وفي العصر كذلك جئته في المغرب فوجدته مصليا، ولأني ضعيف الإيمان ما حسبتها حسابات مضبوطة، رحت ومشيت. بعد ثلاثة أيام كان جاهز للخروج على غير عادته، أناظر في الخروج حده فلم أجده ناقل ولا حبة من حبات الألم ولا إبرة ولا شيء. فآخر المرضات مش القضية المعركة ولا أدرى ولا شيء، قال أبدا الرجل في منزيد ويرفض الجنال. طيب قالت لا أكثر من كذا، صلاتكم الساعة 12 جاي نصليها واقف، الساعة 4 نصلي واقف، هجبت من أمره. المهم أخرجنا، قالت لي هذا الرجل نغير له غيار، لا يتألم ولا في شيء، مع أن العملية اللي عاملينها لحنا من أصعب أنواع العمليات ألما أكثر ألما. قالت جوانه الجنة يتألم ويصرخ يشيل القسم كله وهو ما كأنه يغير له. تعجبت من أمره. المهم بعد أسبوع عشر أيام كل ما يقابلني واحد يقول لي محمد شو العملية اللي تسوي الأسنان؟ هذه سحر، لا ألم لا شيء، ونتنجز ما كنا نسوي عملية. من كثر سؤال الناس دعاني فضولي إني أذهب له في بيته، رحت له في بيته. بعد ما خرج الناس من عنده قلت له يا محمد قضية كذا وكذا وكذا وأنت كذا وكذا وكذا، وش اللي صار منك؟ قلت له بس أنا الرجال أتحمل الألم، قلت مو علي أنا، قل لي إيش القضية؟ إيش صار لك؟ كان أبدا نكشف أبدا هذه ما تصير. المهم أنا وياما قلت أسأل الله العظيم، أسألك بالله العظيم أن تقول لي القضية. قال أقول لك إياها. لما جت العملية عاهدت الله ورجوته ألا أخذ أي مسكن للألم، رحمك الله، أي مسكن للألم حتى أحتسب حتى يكفر الله عني هذه الألام ذنوب. قلت فرصة لعلها تكفر بعض الذنوب. فيقول قلت أنت شو صار؟ قال يا أخي صدقني إني ما حسيت من يوم سويتنا العملية إلى يومنا بوحدة الذنوب. فأسأل المولى العزيز الرحمن الرحيم كما أنه نزع عني الألم غير متأكد أن يغفر ذنوبه. إخواني هذا الاتجاه، اتجه لمن يا عزيز الرحمن الرحيم؟ إن طرح عليه توجه له كانت القضيه. القصة الثالثة لامرأة تخجلنا نحن الرجال، امرأة تعودنا من النساء قلة الاحتمال، فإذا بهذه المرأة تؤدب الرجال. امرأة عملت بابنها عملية من العمليات بقلب طفل عمره 2.5، وبعد أن هي العملية وبعد في يومين والطيب إذا فيه إنصار بنزيف حاد في القصبة. طبعا النزيف هذا أدى إلى توقف قلبه 45 دقيقة. قالوا لها الأخوان إنه خلاص احتمال يكون هذا مات دماغيا، ما في أمل. أتعلمون ماذا قال؟ قالت: الشافي الله المعافي ربي، أسأل الله إن كان له خير بشفاء يشفيه، وإن كان له في عدم شفاء خير له، ولنا أن يكتب له الخير. ولم تقل غيرها، ثم استدارت وأخذت مصحفها الصغير الأزرق وجلست تقرأ عليه، وهذا حالها إلى أن بدأ يتحرك. وعندما بدأ يتحرك الحمد لله حمدنا ربنا على هذا. وفي ثاني يوم يأتي نزيف شديد ويتوقف قلبه، ونقول لها ما قلنا لها، ويتكرر هذا النزيف 6 مرات، ونقول لها: ابنك مات دماغيا، وهي تقول: الحمد لله الشافي ربي هو المعافي، وتعيد كلماتها ثم تنصرف وتقرأ عليه. وبعد أن سيطر أطباء القصبة الهوائية على النزيف بعد 6 أسابيع أو 8 أسابيع، إذا به يبلى بخراج كبير، التهاب في المخ. قلنا: هذا الرجل مات، هذا الولد مات. قلنا لها هذا الكلام، فقالت: الشافي ربي المعافي، ثم انصرفت تقرأ عليه. هذه الكلمات التي سمعتها منها فقط، فبرأ من هذا الخراج الكبير بعد 2 أسابيع. فعندما انتهى قضية الخراج إذا به يصاب بتوقف والتهاب الحاد في الكلى، أدى إلى فشل كلوي كاد أن يميته. وها وترجع نفس كلامها: أسأل الله العلي العظيم يشفيه، الشافي الله المعافي الله. ثم تذهب وتقرأ بمصحفها عليه ويخدمها، يأتي لها بالشاي والقهوة الممرضات. وكانت عجبة هذه المرأة لا تعرف إلا الذكر. المهم بعد أن تحسن كلاه إذا به يصاب بمرض عجيب لم أره في حياتي، بعد 4 أشهر من العملية يصاب بالتهاب شديد وغشاء البلوري في القلب، نفتح بعدها صدره ونترك القلب مفتوحا للهواء لنخرج الصديق وترد: أسأل الله يشفيه، الشافي المعافي، وتنصرف عنا. وبعد 6 أشهر من وبعد 6 أشهر من الإنعاش يخرج ابنها من الإنعاش ب4 أشياء: لا يرى، لا يتكلم، لا يتحرك، وقلبه مفتوح، صدره مفتوح. وظننا أن هذه هي نهايته وخاتمته. قد توقف قلبه 6 أو 7 مرات وأصيب بخراج في مخه، ومن أشياء مصادر. المهم هذه المرأة فضلت كما هي تقرأ وتسكت. والله يا أخوان تعرفون أنكم الواحد إذا كان له مريض قاعد 10 أيام مثل يجي المشاكل، يعني حتى نفسيته مع الدكتور المعالج يخف شوي، تبدأ النفوس شينة شوي. يعني يا دكتور قلت لنا بيطيب ما طاب، قلت لنا لا هذا وش وهذا كل شيء جاي. والله يا أخوان ما قالت لي كلمة ولا كلمت لي في كلمة، ولا هي ولا زوجها. وكلما زوجها جاء يسأل اتق الله اتق الله، هذا ما عندهم في الشافي والله هذا كلامه. المهم بعد 2 شهر من بعد أن حولناه للقسم أطفال فوق، ذهب الولد إلى بيته ماشيا يرى ويتكلم كأن لم يأتي به شيء. لم تنتهي القصة، بل عجب العجاب ما رأيته بعد 1.5 سنة من هذه القصة. رأيتها هي وزوجها بعد 1.5 سنة جايين يسلمون عليه، لأن عندهم موعد للولد، والولد انقلب طبيعيا ما به شيء أبدا. وجدتها حاملة طفل صغير يمكن 2 شهر عمره إن شاء الله على كتفه. قلت: ما شاء الله مبروك الولد، هذا رقم كم؟ 6 ولا 7؟ قال: لا هذا الثاني، هذا الولد الأول اللي أنت عالجته جاءنا بعد 17 عام من الزواج والعلاج والتعب والسهر وجاءنا هذا الرجل. انظر يا أخوان، امرأة بعد 17 عام يموت أو يكاد يموت ابنها أمامها مرات ومرات وهي لا تعرف إلا لا إله إلا الله، الله المشافي، الله الشافي المعافي. أي اتكال هذا وأي امرأة هذا؟ الإيمان يا أخوان، الإيمان والاحتفال، هذا ما نريده وهذا ما نقتدر. اليوم للأسف يجي المريض يسوي عملية، بالأمس يوم الأربعاء أحد أبناء مرضاي أقلقني أنا من كثر قلقه، ينتفق حالة حالة مع أنه أستاذ جامعي وله مركز وعلم، أقلقني أنا خف. قضية الاتكال عندنا تحتاج وجهة نظر. تعرفون سببها إيه؟ سببها صلاتنا، سببها أن ما نقوم الليل، سببها إن إيماننا قليل، فخوفنا من الموت نخاف، لأن ما عندنا شيء مقدمينه. لكن لو عمل قوي ما تخاف من الموت، لازم جاهز نجهز أوراقك. القصة الأخيرة في هذا الموضوع، ولو أني أطلت، القصة الأخيرة قصة لشاب قابلته في وأنا في رحلتي للمغرب. هذا الشريط هو شغل الشريط الذي يليه.